الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا سوف يكون عن القرآن، والقرآن هو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا والذي لم ينزل الله مثله على عباده. أنزل الله التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل صحفا على إبراهيم صحفا على موسى، ولكنه لم ينزل شيئا كما أنزل هذا الكتاب الذي تميز على تلك الكتب كلها. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن جاء لتصديق ما ورد في الكتب السابقة وجاء مهيمنا على تلك الكتب. إنه كلام الله المعجز الذي تحدى الله تبارك وتعالى الجن والإنس أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تصورنا أن الجن والإنس اجتمعوا جميعا في مؤتمر واحد وحاولوا أن يقلدوا هذا القرآن فإنهم لا يستطيعون، بل إن الله تبارك وتعالى تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بمثل 10 سور من سور القرآن. قال الله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. 10 سور عجز الخلق عن أن يأتوا بمثلها، ثم في النهاية تحداهم الله أن يأتوا بمثل سورة واحدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. عجزوا كذلك مع أن السورة من القرآن قد تكون قصيرة، قد تتكون من 3 آيات كسورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الخلق عاجزون عن أن يختلقوا سورة قصيرة كمثل سورة الكوثر. هذا مما تميز به هذا الكتاب العظيم. الكتب السابقة كان المتآمرون عليها يضيفون عليها فيزيدون وينقصون، كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فحرفت التوراة وحرفت الإنجيل وحرف الزبور وحرفت الصحف، ولم يبق كتاب من الكتب السابقة سالما من التحريف، لم يبق كتاب من الكتب السابقة على وضعه الأول كما أنزله الله تبارك وتعالى، وإنما حصل التبديل والتغيير. أما القرآن فإنه الكلام المميز، لا يستطيع أحد أن يخلطه بغيره. إذا أراد أحد أن يدخل مع القرآن غيره فإن القرآن يبقى واضحا ظاهرا راقيا لا يشبهه كلام، لأنه كلام الله. هل يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله؟ لا يستطيع. فكما لا يستطيع أحد أن يخلق كخلق الله، فكذلك لا يستطيع أحد أن يتكلم مثل كلام الله الذي في القرآن. لقد كتب الله العجز على الخلق في أن يأتوا بكلام يشبه القرآن. لو جاء أحد بأي معدن من المعادن ووضعه بجانب معدن الذهب، هل يستطيع أن يخدع الخبراء الذين يعرفون حقيقة الذهب وحقيقة سائر المعادن الأخرى؟ لا يستطيع. يبقى الذهب ذهبا ويبقى المعدن الآخر معدنا آخر، وهذا المثل للتقريب. فمهما حاول المتآمرون أن يأتوا بكلام آخر وأن يضعوه بجانب القرآن فإن القرآن يظل متميزا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا يستطيع أحد أن يأتي بكلمات تكون بدلا عن كلمات الله. لو غيرت آية واحدة من السورة فإن هذا التغيير يظهر من خلال ركاسة النص، من خلال ضعف الأسلوب، من خلال سطحية الكلام، يظهر ذلك ويتبين أن هذا الكلام الذي غير أنه ليس كلام الله، أنه ليس كلام الله. لو غيرت كلمة فإنك تشعر بالفرق. الذي قرأ القرآن وعرف أسلوب القرآن يشعر بالفرق. لو قال قائل مثلا والنازعات نزعا، فإنه يشعر أن كلمة نزعا ليست الكلمة الصحيحة، يشعر أنها مقحمة وأنها واردة وأنها ليست الكلمة القرآنية. كلمة القرآنية والنازعات غرقا. لو قرأ قارئ تسولت له نفسه قتل أخيه، يشعر بأن الآية ليست على وضعها الصحيح، يشعر بأن الآية قلقة لأن أصل الآية فطوعت له نفسه قتل أخيه. القرآن لا يستطيع أحد أن يغير فيه حتى كلمة، بل لا يستطيع أن يغير حتى حرفا. يظهر لقارئ القرآن وحافظ القرآن أنه قد حدث التغيير وحدث التبديل. كلام متناسق متزن منضبط، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. انظر للتقريب على سبيل المثال إلى خلقه. لو وضع بدل عينك لؤلؤة أو جوهرة أو حجرا كريما من أغلى أنواع الأحجار، هل يمكن أن يحل هذا الشيء الذي وضع رغم أنه من الأشياء الثمينة الغالية؟ هل يمكن أن يحل محل العين ويؤدي وظيفة العين؟ لا يمكن. مهما أوتيت بدل عينك من هذه الأشياء التي قلنا عنها بأنها ثمينة، لا يمكن أن يحل شيء محل الشيء الذي خلقه الله في جسده، وهذا بالتقريب. وكذلك لا يمكن أن يحل حرف ولا كلمة ولا آية محل شيء من كلام الله جل وعلا، من كلام الله المنزل، من كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكلام الأحرف فيه مقصودة حتى الحرف. انظروا إلى بسم الله الرحمن الرحيم، كم عدد أحرفها؟ عدد أحرفها 19 حرفا. هذه الأحرف مقصودة لذاتها ولعددها. من ضمن ما استنتجه المتفكرون المتدبرون للقرآن أن هنالك تناسبا بين عدد أحرف البسملة وبين عدد البسملات في القرآن. كم عدد البسملات في القرآن بعدد السور ما عدا سورة واحدة، هي سورة براءة. سورة براءة لا تبتدئ بالبسملة لأن فيها غضب الله على الكافرين والمنافقين، فلذلك لم تبتدئ بالبسملة. وبقية السور كل سورة في أولها بسملة، فكم صار عدد البسملات التي في أوائل السور؟ صار عددها 113 بسملة، لأن عدد السور 114 سورة. عدد السور 114، البسملات موجودة في كل السور ما عدا سورة براءة ليس فيها بسملة، فكم يصير عدد مرات البسملة؟ 100، ويصير 113، أي نقصت بسملة واحدة عن سورة براءة. هذا العدد ليس بينه، الذي هو 113، ليس بينه انسجام وبين عدد أحرف البسملة التي هي 19. الانسجام بين هذا الرقم الذي هو 19 وبين 114 التي هي عدد السور، هنالك انسجام. فالرقم 19 هو مكرر 6 مرات. إذا ضربنا 6 في 19 تكون النتيجة 114، أي يكون العدد بقدر عدد السور. ف فإذا عدد السور هو مضاعفات للرقم 19 الذي هو عدد أحرف البسملة. هو الرقم المضاعف 6 مرات. لكن كما قلنا البسملات نقصت واحدة، عوضها الله تبارك وتعالى بأن أورد في سورة النمل بسملة إضافية، وهي الواردة في قصة سليمان مع ملكة سبا، إذ ورد في داخل سورة النمل فحوى ومضمون رسالة سليمان ومضمون رسالة سليمان، إذ قال تعالى: إنه من سليمان وإنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجاءت هذه البسملة التي في قلب سورة النمل لكي تعوض البسملة التي لم ترد في أول سورة براءة، فكانت النتيجة 114 سورة وفيها 114 بسملة، وهي مضاعفات للرقم 19 الذي هو عدد أحرف البسملة، مضاعفات بقدر 6 مرات، مما يدلكم على أن كل حرف مقصود. فالقرآن منضبط حتى بأحرفه. هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور: ألف لام ميم طاء شين ميم ياء شين طاء ها، يقول الذين تفحصوا أحرف القرآن بأن كل سورة ابتدأت بهذه الأحرف المقطعة لأن هذه الأحرف التي في مطلع السورة التي هي مقطعة هي أكثر الأحرف ورودا في نفس السورة، وهنالك تنسيق دقيق في ورود هذه الأحرف، فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء طارئ على القرآن حتى يضيف أو ينقص. القرآن عبارة عن كتاب متكامل وفيه قمة الضبط وقمة الحفظ من الله تبارك وتعالى. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان سيوجد فيه اختلاف وتناقض من حيث المستوى البلاغي، على سبيل المثال تجدون أن القرآن بلاغته واحدة في جميع السور، لا تجدون سورة أضعف في البلاغة من سورة، كلها على مستوى في القوة والبلاغة لا يماثل. هنالك تفصيل في بعض القصص التي وردت في القرآن في بعض السور، وهنالك إيجاز في نفس القصص في سور أخرى. تجدون القرآن إذا تحدث عن قصة بإطناب أو بإسهاب لا ينقص تناوله القصة بإسهاب أو بإطناب، لا ينقص من بلاغته، وإذا تحدث عن هذه القصة بإيجاز واقتضاب فإن بلاغة القرآن كذلك لا تنقص. تجدون القرآن يكرر في بعض الأحيان، وتكرير القرآن تكرير بلاغي رفيع. انظروا إلى سورة الرحمن كم تكرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرر ذلك مرات كثيرة. لكن هل تشعرون بنقص في البلاغة؟ هل تشعرون بخلل هل تشعرون بعيب؟ لا يشعر الإنسان إلا أن هذا التكرار في قمة البلاغة، وأنه وضع في موضعه، بحيث إنك لو قرأت سورة الرحمن ونسيت هذه الآية المكررة في موضع من المواضع فإنك تشعر بأنك نقصت شيئا، وتشعر أنها هنا آية تركتها، لأن السورة بناء واحد متكامل متناسق، ولا يكتمل هذا البناء وهذا التركيب الرفيع إلا بجميع الآيات وبجميع الكلمات، بل وبجميع الحروف. في سورة المرسلات هنالك تكرار لقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، وهذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى للمكذبين. نجد أنه كلما كرر أن تكراره في موضعه الصحيح، وأنه لا يمكن أن تكون السورة كاملة إذا نقص تكرار واحد لهذه الآية الكريمة. تجدون سورة الكافرون فيها تأكيد لمعنى، وهو أن ما يعبده المؤمنون ليس ما يعبده الكافرون، ولكن هذا التكرار لا ينقص من بلاغة السورة وعظم معانيها، بل يزيد هذه المعاني توكيدا ويزيدها قوة، وأن القضية ليست محلا للمساومة، أن قضية العبادة ليست محلا للمساومة ولا للمفاوضة، وإنما هي عقيدة راسخة ثابتة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. كلام في قمة البلاغة، لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله أبدا. هذا هو كلام الله، هذا هو كتاب الله جل وعلا، تولى الله حفظه فهو محفوظ، محفوظ نصا ومحفوظ معنا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن من حيث النص، ولا كذلك أن يلبس على الناس معاني القرآن جعل باطنية فاصطنعوا لهم تأويلات باطنية. لكن هل استطاع الباطنيون رغم جهودهم ورغم إعانة اليهود والنصارى لهم، هل استطاعوا أن يعمموا فهمهم الباطني على المسلمين؟ لن يستطيعوا. يأتي قائلهم فيقول: لأنهم حاقدون على الرسول وعلى نسائه وعلى آل بيته وعلى الإسلام والمسلمين. يأتي قائلهم فيقول: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة، تفسير باطني، مع أن المعروف أن هذه الآية تتحدث عن قصة موسى مع بني إسرائيل حين أمر الله بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة لما قتل لهم قتيل فلم يعلموا من قاتله، فأمرهم الله على لسان موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا الميت ببعض البقرة حتى يحييه الله وحتى يخبر عن قاتله. فيأتي هؤلاء الباطنيون الحاقدون لأنهم يحقدون على عائشة رضي الله عنها، الحقد على عائشة هو حقد على زوجها. من هو زوجها؟ هو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون الطعن في عائشة إلا طعنا في محمد عليه الصلاة والسلام، وقد برأ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من تأثير طعن الطاعنين، وكذلك أهل بيته وزوجاته، وكذلك صحابته. يقول الله سبحانه: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطيب المطيب، هو سيد ولد آدم، لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يجعله يتزوج بامرأة كما يظن هؤلاء الحاقدون أنها سيئة في زعمه. فعندما يأتي مثل هذه التأويلات الباطنية، هل تقبلها العقول؟ هل يقبلها المسلمون؟ هل يسمع لها أصحاب الأفهام السليمة؟ لا، بقيت هذه التأويلات الباطنية حبيسة عند أصحابها، لم يستطع أصحابها، كما لم يستطيعوا أن يحرفوا ألفاظ القرآن، لم يستطيعوا أن يحرفوا معاني القرآن، فبقيت معاني القرآن عند جمهور المسلمين، عند الأغلبية الساحقة من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة، بقيت هي المعاني الصحيحة. فالقرآن محفوظ، محفوظ بنصوصه، محفوظ كذلك بمعانيه، محفوظ بتطبيقاته. هنالك أمة كاملة تقوم بتنفيذ أحكام القرآن وتنفيذ شريعة القرآن، وهذه الأمة هم أهل السنة والجماعة، هم الذين يملؤون الأرض، المنتسبون إلى مذاهب أهل السنة، إلى المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة التي هي المذاهب الأربعة، ومن دار في فلكها مرجعية القرآن والسنة والإجماع والقياس، مرجعية واحدة، القرآن واضح والسنة واضحة، الأمهات الست وغيرها من دواوين السنة، هذه مرجعية لهؤلاء، وكذلك الإجماع والقياس. فهؤلاء جميعا ينفذون أحكام هذا القرآن، فالقرآن محفوظ بأحكامه في هذه الأمة التي تطبقه والتي لها طليعة، هم الطائفة الظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي القرآن يؤكد الله هذا فيقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ولا يدخل في أهل السنة والجماعة ولا في هذه الأمة هؤلاء الباطنيون ولا العلمانيون ولا الروافض ولا الخوارج ولا البهائيون ولا القاديانيون ولا الفرق التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها هالكة. ذكر أن الأمة ستنقسم إلى 73 فرقة، وأن هذه الفرقة هالكة ما عدا فرقة واحدة هي الجماعة، هذه الجماعة هم أهل السنة والجماعة، وهم معظم الأمة، معظم الأمة جعلهم الله تبارك وتعالى القائمين على تطبيق أحكام كتابه. فالكتاب محفوظ بنصه، محفوظ بمعانيه، محفوظ بالسنة التي تشرعه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، السنة أيضا محفوظة، محفوظ كذلك بالتطبيق، هذا التطبيق الذي تمارسه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يمارسه أهل السنة والجماعة، تمارسه هذه الفرقة الناجية التي تمثل معظم الأمة، وهي حجة الله على الخلق أجمعين، حجة الله على الجن والإنس. إذن فكتاب الله تبارك وتعالى هو هذا المحفوظ نصا ومعنا، والمحفوظ تطبيقا وأحكاما، ونحن نعيش مع كتاب الله جل وعلا في جميع أحوالنا وظروفنا. نحن حين نصلي الصلوات الخمس إنما نطبق كتاب الله جل وعلا، عندما ندفع الزكاة والصدقات إنما نطبق كتاب الله جل وعلا، عندما نصوم رمضان إنما نطبق كتاب الله، عندما نحج إنما نطبق كتاب الله، عندما نجاهد في سبيل الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصدق في أحاديثنا ونتحرى الأمانة ونحرص على نشر الإسلام والدعوة إليه، عندما ندعو إلى أساس الإسلام وهو التوحيد، إنما نعيش مع كتاب الله جل وعلا ونعمل على نشر هذا الكتاب ونشر ما جاء به هذا الكتاب. فهذا الكتاب أيها المسلمون هو أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه، لأنه الهدى والنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب أعظم علم يحوزه إنسان هو أن يحفظ هذا الكتاب وأن يعرف معانيه. أعظم علم، لا يوجد له علم مماثل. بعض الناس أصبح يتطلع إلى العلوم الدنيوية المادية ويظن أن هذه العلوم هي أفضل العلوم. بعضهم يقول لك أنا عملي وطموحي أن أصير مهندسا، والآخر يقول لك أنا عملي وطموحي أن أصير طبيبا، والثالث يقول لك أنا عملي وطموحي أن أصير قانونيا ومحاميا، وهكذا. وللناس فيما يعتقون مذاهب، لكن في الحقيقة رغم أهمية هذه العلوم لا نحقر من شأنها لأن فيها منافع للبشرية، لكن هنالك درجات ولا تستوي العلوم كما لا تستوي المعادن. هل يستوي الحديد مع الذهب؟ هل يستوي القصدير مع البلاتين؟ الحبوب هل تستوي؟ هل تستوي مثلا الذرة مع القمح؟ المشروبات هل تستوي؟ سائر الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى لا تتساوى، فكذلك العلوم لا تتساوى. هنالك مفضول وهنالك فاضل وهنالك أفضل، والعلوم هكذا. فالعلوم رغم أهميتها ورغم أن الناس يستفيدون منها، إلا أنه يأتي في قمة العلوم كلها يأتي القرآن الكريم، لأنه كلام الله وفيه علم الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزل القرآن عالم السر في السماوات والأرض، ففيه علم الله جل وعلا. فالذي يحفظ القرآن ويعلم معانيه هذا قد أوتي أفضل علم، لأنه علم كلام الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم الناس الذين يحملون العلوم هم خيار الناس، سواء كانت علوما دينية أم دنيوية، ولكن العلوم الدينية أشرف من العلوم الدنيوية. وأشرف العلوم الدينية على الإطلاق علم القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يضع هذا الوسام ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد روى هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان من أبرز قراء الصحابة وكان خليفة، وفي عهده ماذا حصل؟ حصل أنه أمر بكتابة المصحف، ووزعت نسخ من هذا المصحف إلى عدة أقطار في بلاد المسلمين. أرسل عدة نسخ من هذا المصحف الذي كتب في عهده والذي أمر هو بكتابته. لو فتحتم الآن أي مصحف ماذا ستجدون في الصفحة الأولى؟ ستجدون بأن هذا المصحف كتب على الرسم العثماني، هكذا يكتب في الصفحة الأولى لكل مصحف. ما معنى الرسم العثماني؟ يعني أنه نسخ وكتب على نفس الطريقة التي كتب بها المصحف الذي أمر بكتابته عثمان بن عفان رضي الله عنه. أبو عبد الرحمن السلمي يروي هذا الحديث عن عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو في البخاري. على أبو عبد الرحمن السلمي عاش حياته كلها خادما للقرآن، يعلم، حفظ القرآن وأخذ يعلم الناس القرآن، لأنه أراد أن ينال هذا الشرف الخيرية خيركم. فالمفروض أن نعيش مع هذه الخيرية ما دمنا قد عرفنا هذه الخيرية العظيمة، وأن نستبق في حفظ كتاب الله جل وعلا، وفي اجتماع كتاب الله جل وعلا، وفي العمل في كتاب الله جل وعلا. المفروض أن ندفع أولادنا إلى حلقات القرآن في المساجد، أن نحرص على تحفيظ ما تيسر من كتاب الله، ومن استطاع أن يحفظ كتاب الله كله فذلك هو الخير العظيم. المفروض أن ندفع زوجاتنا وبناتنا كذلك إلى حفظ كتاب الله أو حفظ ما تيسر منه. المفروض أن يكون لكل واحد منا وزنه اليومي من القرآن، لأن القرآن إذا كان في بيت هرب الشيطان من هذا البيت، والشيطان هو أعظم عدو للإنسان، لا يوجد عدو للإنسان كالشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بدأت عداوته منذ كان أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، واستمرت عداوته لذرية آدم، وستستمر إلى قيام الساعة. الشيطان يهرب من القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. إذا قرأت سورة البقرة فإن الشيطان يهرب من البيت الذي فيه سورة البقرة كما في الحديث الصحيح. إذا قرأت المعوذتين فإن الشيطان كذلك يهرب لا يطيق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه عن المعوذتين فقط: اقرأهما فإنك لن تقرأ بمثلهما. الناس اليوم يشكون، هذا يشكو من نفس، وهذا يشكو من فحل، وهذا يشكو من عين، وهذا يشكو من مرض، وكلنا غافلون عن أن عندنا أعظم شفاء وأعظم وقاية، ألا وهو كتاب الله. لو أن الناس عرفوا كتاب الله حق المعرفة واستفادوا منه حق الاستفادة لما وجد عندهم السحر ولا المس ولا العين، لما أثرت فيهم هذه الأمراض، بل يمكن أن يستشفوا حتى من الأمراض المادية. كم من إنسان كان مصابا بالسرطان فقرأت عليه آيات من كتاب الله جل وعلا بيقين صادق فشفاه الله جل وعلا. كم من إنسان كان مصابا بمرض يحتاج إلى عملية فاستشفى بالقرآن فشفاه الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان القرآن شفاء لأمراضنا المعنوية كالشرك والكبر والحسد والغرور والغضب والخوف من غير الله إلى آخر الأمراض، فهو كذلك شفاء حتى من الأمراض المادية، هو شفاء من كل داء. لكن يحتاج ذلك إلى استمساك بهذا الكتاب، وإلى عمل بهذا الكتاب، وإلى قراءة لهذا الكتاب، وإلى تدبر لهذا الكتاب، وإلى يقين بما ورد في هذا الكتاب. فهكذا يجب أن نعيش مع هذا الكتاب، وأن نعلم أنه لا توجد نعمة أعظم من هذه النعمة، نعمة وجود هذا الكتاب بيننا. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفي هذا الكتاب؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في سنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل أعطاه الله مالا كثيرا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في مرضات الله، هذا ينبغي للإنسان أن يتمنى أن يكون مثله. والثانية قال: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يقرأه ويعمل به، لا يكفي أن تقرأه فقط، القرآن ما أنزل فقط لمجرد التبرك والقراءة، وإن كان فيه البركة كل البركة، وفي قراءته الفائدة كل الفائدة، لأن في الحرف الواحد 10 حسنات، لكن بجانب ذلك لا بد من العمل به. قال: فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يطبقه في الواقع. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا، كان خلقه القرآن كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة، أي كان يحول القرآن إلى سلوك يومي وعملي، إلى سلوك في كل لحظة في كل ساعة. فهذا ينبغي الإنسان أن يتمنى أن يكون مثله، الذي عنده القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستمسكين بهذا الكتاب، العاملين به، المتدبرين له، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقد سألني سائل عن شخص يمارس العبادات، ولا شك أنه حين يمارس العبادات إنما ينفذ ويطبق ما ورد في القرآن، ولكن عنده انفصام، يمارس الصلاة على سبيل المثال ويحرص عليها، ولكنه لا يمارس واجبات أخرى كالصدق في الحديث مثلا، كالإحسان إلى جيرانه، هذا الانفصام لا يليق بشخص ينتسب إلى الإسلام. المفروض أن الذي ينتسب إلى الإسلام يأخذ به كاملا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كاملا، فكما تصلي وتحرص على الصلاة في الصف الأول، عليك أيضا أن تحرص على الإحسان إلى جيرانك، فصلاتك تأمرك بذلك وتنهاك عن ضد ذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف تستجيز لنفسك وأنت تقف بين يدي الله وتصلي له وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تخالف ذلك بعد أن تخرج من الصلاة؟ هل من الصراط المستقيم أن تكذب؟ هل من الصراط المستقيم أن تخدع؟ هل من الصراط المستقيم أن تكون غشاشا؟ هل من الصراط المستقيم أن تكون الأمانة؟ لا، هذا تناقض، لا بد أن تكون في انسجام في سائر سلوكياتك، تنسجم صلاتك مع أخلاقك في المجتمع، مع أخلاقك في بيتك، في دكانك، في الشارع، هذا هو الإسلام. الإسلام لا يعرف الانفصال، الإسلام دين الانسجام، الالتزام بكتاب الله جل وعلا يقتضي منك هذا، لأن القرآن كما أمرك بالصلاة أمرك بالصدق، أمرك بالإحسان، فلا بد أن تعمل بالقرآن وأن يكون خلقك القرآن وأن تتعشى بمحمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.